قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
أعظمك، ما أحلاك. هللويا. أنت رائع جدا وصالح جدا، أنت عظيم. هللويا. ليس لعظمتك نهاية أو استقصاء. هللويا. كل شعوب الأرض، كل لسان، كل قبيلة، كل أمة، أنت تغطيها وتعرفك باسم يسوع. يكون في معرفة وإدراك، يعرف عمل يسوع ويستثمر العالم كله، يدرك روعتك وحبك. شكرا لأنك بتعمل في حياتنا، شكرا لأنك لطيف جدا ورائع جدا، شكرا لأنك لم تفكر في ذاتك بل فكرت فينا. هللويا. شكرا احنا صرنا شركائك، صرنا فيك وانت فينا. هللويا. ما يخصك يخصنا، ما يخصنا يخصك. هللويا. وشكرا من اجل كلمتك الحيه، شكرا من اجل الروح القدس، شكرا من اجل اعتنائك بكنيستك. تصير بلا عيب، بلا غضن، بلا أي شيء من هذا القبيل، لا عيب فيها ولا كرمشة ولا أي شيء من هذا النوع. هللويا. بتنقيها وتعمل فيها. شكرا لأجل عمل الروح القدس، شكرا لأجل الاستنارة والأذن والقلوب المفتوحة. نستقبل الكلمة بكل خشوع في اسم يسوع. أمين.
هكمل معاكم في سلسلة رب قريب. احنا بندرس عن الأخرويات، بنفهم أكتر ما سيحدث. محتاجين نشوف إيه الحاجات اللي بيها تتأكد أنت ماشي صح ولا لأ في تفسيرك لأواخر الأيام. عشان كده بقصد ان احط مفاتيح اكتر من بحط تفسيرات. لاول مره بيحضر بكرر تاني، انا مش واخد سلسله اكاديميه. بمعنى ايه اكاديميه؟ يعني فيها شواهد في سفر الرؤيا او تفسير سفر الرؤيا وسفر دانيال، وهو اكتر سفرين في الكتاب المقدس يختصوا بيه الاخرويات. اخترت ان يكون الموضوع بادئ من البدايه عشان نرتب المعلومات صح في أذهاننا، ونقدر نفهم أين نقع وأين تقع الكنيسة في الخريطة الإلهية، أين يقع شعب إسرائيل في الخريطة الإلهية، أين تقع الأمم في الخريطة الإلهية. الإله اللي بنعبده إله منظم، إله لا يفلت منه شيء. إن كانت في ناس استغلت الفرصة أو ما شعب الله بدأ يبتعد عن الله وبدأوا يتعاملوا معاهم بصورة فيها استغلال، كانوا في نفس الوقت تحصيل حاصل إن شعب إسرائيل هو اللي جاب ده لنفسه، كان تحصيل حاصل ليهم، لكن في نفس الوقت في قضاء على من يستغل الفرصة في إن هو يغتنم فرصة ضعف الشعب أو خروجه برا الحماية الإلهية. عشان كده السبع سنين الضيقة هي تختص بشعب إسرائيل وتختص بالأمم وليس الكنيسة. ومن هنا ده بيخلينا نفهم بعض الحاجات اللي ليه رب يسوع قالها بصورة معينة، ليه بولس اتكلم عنها بصورة معينة. أخذنا رحلة في العهد القديم عن سفر التكوين وما بعده من أحداث سريعة عشان نقدر نلم بالصورة من فوق. بعد كده دخلنا على كلام رب يسوع عن الأخرويات. هكمل عن الكلام بتاع رب يسوع عن الأخرويات. لوقا افتكر معي لوقا 12 لوقا 17 لوقا 21 دي شواهد اللي خاصة بالأخرويات. متى 24 متى 25 لوقا آسف مرقس 13 دول يعتبر الشواهد الرئيسية اللي تختص ب أواخر أيام عن أو من فم رب يسوع شخصيا. طيب خلينا نقسم سريعا عشان هندخل أكتر في حتة كلام رب يسوع في الأصحاح الرئيسي عن الموضوع ده عشان ما انتهش. في لوقا 12 كان يسبق لوقا 21 يعتبر الأصحاح الرئيسي خمس شهور، لوقا 17 يسبق لوقا 21 اللي هو الأصحاح الرئيسي حوالي أسبوعين إلا، لوقا 21 يسبق صلب يسوع بيومين. ده التسلسل الكرونولوجيكال أو هو التزامن أو إيه الترتيب الزمني بتاع الأحداث دي. متى 24 و 25 متى شمل في كلامه حاجات بس اتقالت قبلها بأسبوعين واتقالت قبلها بخمس شهور. متى 24 يحتوي على أقسام لوقا حطها لوحدها، عشان كده اللي متابع من السنين كنت بتكلم عن متى 24 ما اتقالش في يوم واحد، عشان كده متى 24 و 25 هم يعتبروا أكتر الشواهد الرئيسية. لوقا ومرقس 13 برضو يعني متى 24 و 25 هم مرقس 13 هم لوقا 21، لكن هنكتشف ان في حاجات متى قالها لوقا ما قالهاش، لوقا قالها متى ما قالهاش. ده خلينا بسرعه مش عايز ادخل اكتر باستفاضه عشان برضو حريص ان ده مش بتكون دراسه اكاديميه، لكن بدي مفاتيح بحيث اي شخص يقدر يتعامل مع الاخرويات بصوره سلسه، لان المعظم لديه ظلام قاتم في موضوع الاخرويات وبيخاف يقرب ناحيه الموضوع ده والملف ده، لكن الهدف كله عشان تقدر تلم بالمفاهيم سريعا. خليني ابتدي معاك من متى 24. اتكلمنا المرات اللي فاتت عن لوقا 12 لوقا 17. لوقا 21 هو يقابله متى 24. من عدد واحد، ثم خرج يسوع مضى من الهيكل، كان جوه الهيكل وخرج من الهيكل راح قعد على مكان في جبل الزيتون. فتقدم تلاميذ لكي يروه أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه الحق أقول لكم أنه لا يترك ها هنا حجر على حجر لا ينقض. افتكر معايا في لوقا 17 الرب هو اللي فتح الكلام، في لوقا 12 الرب هو اللي فتح الكلام. المرة دي الرب هنا بيرد عليهم بيقول له شايف الفخامة بتاعت المبنى، وراح رد عليهم قال لهم لن يبقى حجر على حجر. فيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا ثلاث أسئلة، متى يكون هذا، متى يكون هذا أن الهيكل هيتهد، تاني حاجة ما هي علامة مجيئك. إذن التلاميذ وصلوا لمرحلة إدراك إن المجيء الأول غير المجيء الثاني، وانقضاء الدهر، انتهاء الدهر الحالي، الزمن الحالي. طيب تعالوا نبص سريعا على الخلفية اللي التلاميذ دلوقتي بيقولوها قبل الصلب بيومين. معنى كده إن هم كانوا يوم الاثنين، يوم الاثنين بيتكلموا هذا الكلام، رب هيسلم يوم الأربع ويتصلب الخميس الصبح. ده حسب التزامن السليم كتابيا، واتكلمت قبل كده ان رب أسلم الأربع وليس الخميس، لكن إن كان ككنيسة كلنا بنحتفل بالخميس بيبقى دايما زي عرف لكل الكنائس، لكن رب أسلم يوم الأربع وصلب الخميس في الصبح. ونفس اللحظة اللي فيها رب يسوع مات، ودي هجيلها لوحدها في الأعياد اليهودية، نفس اللحظة اللي فيها رب يسوع مات هو نفس اللحظة اللي كان بيقدم فيها خروف الفصح الساعة 3 الظهر بالظبط. كل حاجة لها مغزى، وهنشوف قد إيه إن رب يسوع طبق 4 أعياد من 7، يبقى 3 أعياد. ده مش موضوعنا النهاردة، لكن إحنا بنحكي عن نفهم الخلفية. إيه الخلفية اللي جاي منها الأصحاح دوة؟ هي إن رب يسوع جاب سيرة الكنيسة بصورة سريعة، لكن لسه التلاميذ ما كانوش فاهمين الكنيسة قوي. إحنا في متى 24، متى 16 قال لبطرس: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. الانطباع اللي جه للناس في الوقت ده هو إن رب هيبني كنيسة، كنيسة يعني مجمع يجتمع فيه اليهود بس خاص به هو. كان في المعتاد الكنيسة أو الحاجة اللي هي زي المجمع كان بيبنيه شخص ممكن يكون معاه فلوس. فلما رب قال الجملة دي أعتقد إن هو هيكون بيبني كنيسة أو كنيسة، مش بالمنطلق بتاعنا إحنا كنيسة، لكن أي معناها مكان يجمعهم. ده الانطباع اللي جه للحاضرين. لكن بعد كده طبعا هما بيكتبوا الكلام ده وكانوا فاهمين، لأنهم هما كتبوه بعدها بسنين فهما كانوا فاهمين، لكن كانوا بيكتبوا باللغة اللي رب يسوع تكلمها إليهم. يبقى إذن كان في لمحات من رب يسوع عن الكنيسة لدى الشعب. ده في متى 16. في متى 18 اتكلم برضو عن الكنيسة بصورة سريعة، لكن لازال برضو الشعب مش فاهم أو التلاميذ مش فاهمين الكنيسة معناها إيه غير بعد القيامة وبعد ما استناروا بروح القدس وبعد بولس كمان بفترة. يوحنا لم يذكر شيء عن الأخرويات في إنجيله، لكن ذكر طبعا كل سفر الرؤيا. يوحنا استفاد من بولس، لوقا استفاد من بولس. هنشوف حاجات سريعة دلوقتي في الاختلافات. طيب دي نقطة. النقطة التانية الخلفية قبل دخولنا على الأصحاح دوا هو أن في لوقا 17 الرب بدأ يتكلم عن الإنقاذ من الضيقة. ما تنساش الخلفية دي وإنت داخل على الله متى 24 و25. يوجد إنقاذ، قال لهم زي ما كان في أيام لوط، زي ما كان في أيام نوح، يوجد إنقاذ. ونفس الصور اللي شفتوها من كل النواحي يوجد، هيحصل نفس القصة في أيام ابن الإنسان وأيام ويوم، زي ما تكلمت المرات اللي فاتت عن الجمع والمفرد. إذن بخلفية لوقا 17 أنه يوجد إنقاذ قبلها بأسبوعين. دخلنا على متى 24، بدأ يتكلم معاهم وقالوا له إيه الأحداث، إيه اللي هيحصل عشان نقدر نعرف الوضع اللي جاي. عدد 4، فأجاب يسوع قال لهم: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا أن لا ترتعوا، نحن لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد. هم سألوه متى ينتهي هذا الدهر، إيه العلامات بتاعت الانتهاء، إيه علامات مجيئك. لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. وبيستخدم لفظ الولادة، ما يسبق طلق الولادة. اللي عارف منكم وأكيد اللي اختبر في كنا هذا الأمر، إن بيحصل تويتشز في الرحم، بيحصل انقباض، بيبقى بيتحط في جدول عند دكتور النساء ويتحط إنه عدى قد إيه على أول انقباضة، وبتبقى دايما دبل، وبعد كده صمت، وبعد كده تتزامن تقرب من بعض. فالدكتور إذا اتصلت بي الواحدة تقول له خلاص أنا بديت أحس بانقباضات، فيقول لها كل قد إيه ما تجيش المستشفى دلوقتي، لكن عند مرحلة معينة أقول ممكن تيجي المستشفى دلوقتي في رينج عدد من الساعات. معنى كده رب يسوع كان بيتكلم على في مرحلة، هذه ليست الولادة، هي مبتدأ الأوجاع. معنى كده إنها هي ليست الأوجاع. طيب عشان ما ناخدش الوقت كله في متى 24-25 لأني حريص ما يكونش الأمر تفصيلي، هدي لك بعض المفاتيح اللي بيها تقدر تكون بتفهم أكتر، أو هقول لك الشواهد اللي متزامنة معاها، وكأني بعمل لك الهارموني أو الانسجام ما بين الأناجيل في الأحداث اللي رب يسوع ذكرها في متى 24-25 عشان يحصل المام بالموضوع، وده الهدف من السلسلة دي. متى 24 من عدد 4-6 تقابل مرقس 13 من عدد 5-7. أجابهم يسوع ابتدأ يقول انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسم قارين أنا هو ويضلون كثيرين، فإذا سمعتم بحروب أخبار حروب فلا ترتاعوا لأنها لابد أن تكون ولكن ليس المنتهى بعد. لوقا 21 تقابلها لوقا 21 عدد 8-9، فقال انظروا لا تضلوا، فأنا كثيرين سيأتون باسم قارين أني أنا هو والزمان قد قرب فلا تذهبوا وراءهم، فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا لأنه لابد أن يكون هذا أولا ولكن لا يكون المنتهى سريعا. بإذن متى 24 من عدد 4-6 يقابلها مرقس 13 من عدد 5-7 يقابلها لوقا 21 من 8-9. أنا ليه هدف بوضح حاجات معينة دلوقتي، برمي بعض الحاجات الهامة لأن هذا الأصحاح يمتلئ بالتفاصيل التي تخص شعب إسرائيل، تخص التلاميذ، تخص الكنيسة كلمحة ليست عميق العمق اللي احنا فهمناه على ايدين بولس بعد كده. مش كده مهم نفهم الحوار داير على ايه، ايه اللي بيحصل في متى 24-25، لان من هنا بيحصل لغط كبير جدا في الموضوع ده. يبقى اذا اول تقسيمه لمتى 24 هي اول حاجه تختص بحقبه الكنيسه. مش بس كده، لو اتفرد بشيء يختص بالرسل شخصيا. عدد 12 لوقا 21-12، وقبل هذا كله، قبل هذا كله، لاحظ اللفظ، وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لهم لكم شهادة، فضعوا في قلوبكم ألا تهتموا من قبل لكي تحتجوا. ما تفكروش هتقولوا إيه في محاكمة، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقوموها أو ينقضوها، وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعر من رؤوسكم لا تهلك، بصبركم اقتنوا أنفسكم. تفرد لوقا بالحدث دوا. مش بس كده، الحدث دوا أو التنبؤ دوا الرب يسوع قاله، لوقا قاله، متى ما جابش سيرته. حاجة تانية لم تذكر في لوقا هنجيلها، لكن هنفهم رب يسوع بدأ يتكلم على ثلاث أسئلة، إجابة على ثلاث أسئلة. متى يحدث هذا أن الهيكل ينهدم؟ من عدد 20-24 في لوقا 21، متى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش؟ الكلام ده لم يذكر في متى 24. متى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش؟ فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها، حينئذ ليحرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذين في وسطها ليفروا فيفروا خارجا، والذين في الكور فلا يدخلوها، لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب. وين الحبال والمرضعات في تلك الأيام؟ لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب، ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. هنا يوجد ترجمة أو تفسير مزدوج. رب يسوع قال ده هيحصل على أورشليم كهدم للهيكل وتحطيم للمدينة، وده نفسه هو اللي هيحصل بعد كده، هنشوفه في سفر الرؤيا، هنلاقي أني هتصير أورشليم مداسة وتمتلئ بالناس، تحديدا عابد الشياطين والشاذين جنسيا. افتكر المرة اللي فاتت قلت لن يوجد ما هو يطلق عليه الآن حالة الراحة الظاهرية في الأرض. لن تكون هناك أفراح في فترة الضيقة. ليه؟ لأن ده نفس شبه الحدث اللي جه على الناس وطبق عليهم. ما كانش في فرصة. ساعة لوط وساعة نوح. هيبقى في قتل كتير قوي. هيبقى في سيطرة على العالم بصورة محاولة للسيطرة التامة، لكن مش هتكون تامة، لكن هيتم قمع الشعوب في الوقت ده في وقت الضيقة. لا تنسى أن الكنيسة لأنها مش موجودة التي كانت تحجز هذا الاسم كانت تمنعه، يعني رفعت. يبقى أول حاجة عن الكنيسة من متى 24 من عدد 4 ل 6، ندخل على الجزء الثاني في متى 24 من عدد 7 ل 8، وهو علامات نهاية هذا الزمن، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. يقابلها لوقا 21 من عدد 10 ل 11. قد تكون مش قادر تكتب كل ده وراي، هترجع تسمع التسجيل، لكن حابب أكون سريعا بدي مسح شامل عن الأصحاحات دي. في لوقا 21 من 10 ل 11، ثم قال لهم: تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة وتكون مخاوف وعلامات عظيمة، ركز في دي، من السماء. العلامات اللي بتحدث في السماء لا يقرأها إلا من هو منتبه للأمر ده. وشعب إسرائيل لديه خلفية كويس قوي من تكوين واحد. افتح معايا تكوين واحد. هناك فرق ما بين الأبراج اللي الناس بتحاول تشوف فيها الحظ بتاعها والحاجات دي، تختلف عن عدد 14، تختلف عن اللي رب قاله هنا: وقال الله لتكن أنوار في جرد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين. طول الوقت لما تيجي تبص على الأقمار، القمر الدموي اللي عمال يرى في أعياد يهودية على مر السنين اللي فاتت دي، حاجة ما بتحصلش غير كل 300 سنة متزامنة مع أعياد. وهم قروا الكلام ده وفاهمين إن هم داخلين على إيه. عشان كده الجو اللي أنت ممكن تكون سمعه عن إن الرب مش هيجي غير لما ناس كتيرة هتربح للمسيح وإن الناس تبقى متحدة مع بعض، لا يوجد إثبات كتابي عن هذا الأمل لدى البعض. يوجد فرق ما بين شخص عنده أمل ونفسه إنه ده يحصل يتحول لديه إلى قانون، لكن هو مش بيبقى كده. بالعكس، في نبوات إن في أواخر الأيام هيحصل ابتعاد عن الكلمة وخفة في الكلمة. مقابل دوا في كنيسة حية، لدى الكنيسة الحية رب معترف بها، لكن لا تتوقع أنه هيحصل اتحاد والناس كلها تعرف الرب. ليه؟ لأن الآيات اللي الناس بتاخدها أن هيكرز بالإنجيل في كل الأرض، فعندنا انطباع أن هيكرز بالإنجيل في كل الأرض وكل الأمم هتعرفه، وكأن هتحصل نهضة عامة في الأرض، فرب يجي بهذه النهضة. الكتاب يتكلم ان ده هيبقى ماشي مع ده، السواد في العالم ونور الشديد في الكنيسة، لان دايما السواد يقابله. لن تعرف ان الدنيا ظلمة ما لم يكن هناك نور، ولا تعرف نورا الا اذا كان هناك ظلمة. اول ما النور بيقطع بتعرف يعني ايه نور. بنفس الفكرة دي، فلما الكتاب يقول هنا هيشرق نور قوم استنيري، معنى كده يقابلها ضمنيا في ظلام ضخم هيظهر الكونتراست والتباين والفرق ما بين الاثنين مع بعض. عشان كده واحنا بنبص على ايه اللي هيحصل في الارض، بنبص على ايه اللي بيقوله الكتاب وليس ما يتمناه الانسان. معتقد ان هي دي العلامات. فدايما هناك اعتقاد البعض ان رب هيكون هتمتلئ الارض من معرفه رب. نعم، بس هناك من سيصغي وهناك من لا يصغي. عشان كده نرجع تاني للعلامات اللي حصلت في السماء. مش كل الناس زي بالظبط كده ايام رب يسوع متولد، المجوس بس اللي لقطوا النجم. ليه؟ انهم كانوا دارسين ده وعلى ايدين دانيال. دانيال كان رئيس المجوس، ارجع لدانيال، هو اللي علمهم وقال لهم ان هيجي نجم حسب سفر عدد صح 24. فقال لهم هذا النجم هو نجم المسيح، فكانوا مترقبين. فالأمور دي كمان مرتبطة بمزمور 81، بيتكلم ان القمر بيظبطوا بيه بداية السنة، بيظبطوا واكتمال القمر بيظبطوا بيه أعياد، وبداية القمر بيظبطوا بيه أعياد. فكلمة إنها تحصل علامات في السماء، الكلمة دي بتحصل، بس هناك من يلتقط الإشارة، هناك من لا يلتقط الإشارة، عشان نبقى فاهمين معنى الكلام ده. نرجع تاني لمتى 24. فإذا الشعار الرب قال عليه ده اللي هيحصل، ان أمة هتقوم على أمة، اخبار حروب او بقى الدنيا مليانة سيناريوهات سوداء من زوايا الأمم مع بعض، من زوايا التعامل مع الأمراض، من زوايا تانية من ناحية انه في عدم استقرار مادي في الأرض. وده هو العلامات اللي رب قال عليها هتحصل. المعظم فينا عارف لما كان بيقعد مع كبار السن، الجد او الاب او ايا كان، يقولك يا ابني كنا بالفلوس دي نقدر نشتري اي حاجة. دلوقتي تبص على القوة الشرائية للجنيه، وايا كان العملة في اي حتة قلت. فكان دايما كبار السن اللي شافوا عصور مختلفة من أجيال بالعشر سنين فرق، بالعشرين سنة فرق، يبتدي يقول أنا شايف اختلاف ما بين الزمن ده والزمن ده. وده فعلا عمالين يسمعوا من ناحية أخبار أوبئة وحروب وهكذا. عشان كده ربي يسوع ما اتكلم قال دي العلامة بتاعت نهاية الزمن. طب ما في كان في حروب قبل كده من زمان؟ كان في حروب، لكن الوضع بتاع إنها تعم العالم كله تختلف في السرد. واللي فات ده كان عبارة عن إعدادات. تقسيمة رقم 3 من متى 24 وما يقابلها في الأصحاحات الباقية من الأناجيل. اللي أنا بعمله هو تربيط الأعداد جوه الأصحاحات الثلاثة الرئيسية. وزي ما قلت يوحنا مش مسكول لأنه له سفر لوحده، ما كتبش عن الأخرويات. متى 24 عدد 9 ل 14 بدأ رب يتكلم عن الضيقة، الأوجاع بقى. ما سبق هو مبتدأ الأوجاع. عايز أقف عند الحتة دي. المعظم بيعتقد كون حصلت حرب في مكان ما يبقى إذن بدأت الضيقة. لا تنسى الرب قال هذه مبتدأ. إحنا بنحضر الإشارات اللي بتبقى في الرحم لكن ليس طلق الولادة. الإشارات اللي زي ما قلت عليها حالا تسبقها بساعات. الإشارات دي هي ليست الولادة شخصية. عملية الولادة تبدأ أول ما يبتدي الطلق، يبقى الكونتراكشن أو الرحم بيبقى منقبض لمدة وبعد كده يفك، وينقبض مدة ويفك. تختلف عن الإشارة اللي هي السريعة في الرحم اللي هي تسبقها بساعات. عشان كده الإشارة دي وكأنه في بوادر لكن لم يبدأ بعد الطلق. مش بتكلم على حد أخذ حقنة ووان، بتكلم على الحاجة الطبيعية اللي هو النورمال ليبر أو الهواء الولادة الطبيعية. فهنا بتكلم من عدد 9 متى 24 عدد 9، حينئذ يسلمونكم إلى الضيق ويقتلونكم وتكونوا مبغضين من جميع الأمم من أجل اسمي، وحينئذ يعثر كثيرين ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون يدلون كثيرون، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، يكرس بشارة الملكوت هذه في كل مسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. طيب تعالى نشوف مقابلها في مرقس 13 من عدد 14 لحد 23. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي ليفهم القارئ، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. بعد كده بدأ يشرح والذي على السطح فلينزل البيت. في تشابه ما بين اللي هيحصل على أورشليم كهدم سنة 70 ميلاديا، هتحصل بعد رب يسوع بأربعين سنة، لما قال لهم بيتك نترك لكم خرابا من اللحظة دي، مش هتشوفوني غير لما تقولوا الآتي مبارك الآتي باسم الرب، أي معناها أنه لما هاجي في الملك الألفي. فالرب يسوع عشان كده في لخبطة حصل عند البعض، أن كان بيتكلم عن خراب أورشليم، خراب أورشليم لوحده، وكان بيتكلم عن الضيقة، ففي تشابه أنه هيبقى في هرب وشتاء وسبت. لكن اللي بيخلينا نفهم دوا، متى نظرتم ركسة الخراب؟ ما هي ركسة الخراب التي قال عنها دانيال أنها يقدم جوه الهيكل ذبيحة نجسة؟ والكتاب يعرفنا إذا تحصل في نص الثاني أو بداية النص الثاني من الضيقة. نقف هنا، ده ما حصلش سنة 70 ميلادية. إذا رب كان بيتكلم عن حدثين، حدث متى سيهدم الهيكل ومتى سيحدث نهاية زمن. التلاميذ سألوه ثلاث أسئلة، فبالتالي لازم نفهم الرب كان بيجاوب على ثلاث أسئلة، ولم يكن في وسط الأسئلة دي حاجة تخص الاختطاف ولا تخص الكنيسة، لأن الرب كان في الوقت ده لسه بيدي تمهيدات معتمد على الروح القدس، علشان لما يجي يحكي معاهم أكتر الروح القدس عن الكنيسة. فمن هنا نفهم في حاجات رب يسوع قالها. لوقا ما جابش سيرة ركسة الخراب خالص، متى مرقس اتكلم عن الحتة دي في متى 24 من عدد 9 على 14، اتكلم عن نص الأول من الضيقة. متى 24 من عدد 15 ل 28 اتكلم عن النص الثاني من الضيقة. عدد 15، فمتى نظرت بركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس فليفهم القارئ، حينئذ ليهرب الذين في اليهودية. ركسة الخراب تقديم الأمر النجس، الكتاب ما حددش بالضبط إيه، وإيقاف الذبيحة هيحصل في النص الثاني، بداية النص الثاني من الضيقة، يعني الثلاث سنين نص الأولى تكون عدت. وبدأ يتكلم عن ضيقة يعقوب، دي هتبقى أيام صعبة جدا على كل أرضية. في ضربة هتضرب ربع الأرض، شعب إسرائيل نفسه حسب زكريا 13 هيتقتل تلتين أو تلت أرباعه، هيتبقى ربعه، هيبقى فيه قتل كتير جدا بيحصل في الأرض بصورة شديدة. الكتاب يتكلم أن القديسين هيغلبوا، الكتاب يتكلم عن القديسين هيتهزموا، القديسين يعني اللي هم حاضرين الضيقة هيتهزموا. ماذا عن كلام رب يسوع بيقول انه ابواب الجحيم لن تقوى على الكنيسه؟ اذا رب كان بيتكلم عن الكنيسه بمشيئه وخطه مختلفه، والناس اللي حاضرين الضيقة لهم خطة مختلفة. الكتاب يقول إنه أعطي سلطان الوحش، أعطي سلطان أن يغلب القديسين. كيف سيغلب القديسين؟ ونفس رب قال صلوا أن تنقذوا. يبقى إذن الإنقاذ هنا ليس معناه إن الناس تستخبى زي ما بعض الناس بتفسر في رؤية 12 إنه هيتم إخفاء شعب إسرائيل، لكن الكتاب يوضح إنه هيتم هزيمة وقتل عدد كبير من المؤمنين، ما يطلق عليه بلغة النهاردة الديانات السماوية. فهيبقى أي مسيحي أو يهودي بيقتل. ليه؟ لأنه ما خضعش للسيستم بتاع الوحش، فيحصل قتل جديد. سبق من سنين وقلت أن يوجد كلمة خرجت للإعلام والناس مش داريين بيها من ساعة 11 سبتمبر أحداث أمريكا، وبدأ يحصل لفظ متشدد دين. متشدد دين، اللفظ ده هو علشان يجعل الشخص مجرم من يتشدد لرأيه بإيمانه. دي أجندة. عشان كده تيجي تقول أنا، وده احنا سمعينه في الساحة المسيحية حوالينا، ما تقولش إن الخلاص بيسوع بس، كل واحد له عبادته، كل واحد له رب، كل واحد بيوصل لله بطريقته. هذا كان من أحد العناصر الأساسية من الارتداد اللي الكتاب سبق وأنبع عنه. وليجي يقول لا الخلاص بيسوع بس، حتى لو نفسه مجرم، قد لا نرى في مجتمعاتنا، لكن يرى فين؟ يرى في أوروبا، يرى في نفس الروح بتاعة أوروبا، هي نفس الروح بتاعة الجو بتاع الإلحاد والعلمانية بصورة صارخة جدا، وتحبيط وقمع أي شيء يختص بالأمور الروحية. إذا متى 24 من عدد 9 ل 14 يختص بالضيقة اللي هي الترس النص الأولى، متى 24 من عدد 15 ل 28 يختص بالضيقة في النص الثاني، مرقس 13 14 ل 23 يختص بالضيقة في النص الثاني، لوقا لم يذكر ركسة الخراب اللي قال عنها دانيال، وكلام رب يسوع ضمنيا بيقول إنه متى تحدث، معنى كده ما حدث قبلها ب 166 سنة أو 170 سنة، أو ضيف عليها 30 سنة عمر يسوع، ما حدث قبل رب يسوع 200 إلا سنة قبل الميلاد، لما جه شخص وقدم خنزير في الهيكل. في الوقت دوا الناس افتكرت هي دي ركسة الخراب، لكن رب يسوع قالهم لما تشوفوها حصلت، معنى كده اللي فاتت مش هي دي، لكن هي كانت زي ما قلت المرة اللي فاتت ريهيرسل، هي إعادة لنفس الشريط تاني وتالت. إبليس بيحاول يعيد نفس الكرة تاني وتالت، نفس السيناريو تاني وتالت، بيطرق الباب مع البشر، يسعى إن هو يشوف هتجيب معاهم، جابت معاهم، فبعد كده هيعملها المرة اللي بعد كده. هو بيسعى طول الوقت، اللي هو لا يعلم الأزمنة والأوقات زينا، احنا عرفناها من روح القدس. التقسيمة الرابعة أو القسم الرابع في متى 24 يختص بأحداث عودة رب يسوع للأرض، وحقبة أو منطقة أو تحديدا حدث بتاع حرب هرمجدون. هيبقى رب بينزل على الأرض يجمع مختاري، جاي معاه مين؟ القديسين. لما تيجي ترجع إلى سفر أخنوخ، لم يذكر في الوحي، لم يوضع في الوحي، وهو ليس وحي، هو نفسه قال إن ده مش وحي، لكن يهوذا اقتبس منه، وكون يهوذا اقتبس منه فيوجد تقدير منهم لدى أخنوخ. أخنوخ هو اللي قسم الزمن إلى 6000 سنة، دي مش ابتكار. اللي دارسين الكتاب المقدس فاهمين دوه، هو اللي ادى بعد كده لابراهيم واسحاق ويعقوب النكهه دي، فهموا من الارض هتاخد 6000 سنه واليوم السابع يوم راحه، وان ما يقابل الالف سنه يوم واليوم مقابله 1000 سنه اللي موسى قالها في مزمور 90 بعد كده. فيهوذا نفسه اقتبس من كلام اخنوخ، نفس اخنوخ قال الرب هيجي ينقذ شعبه. ما تقوليش ازاي هذا الشخص اكتشف استنارة عجيبة، لما تيجي تدرس وتشوف السفر بتاعه وأكد انه ليس وحي، لكن الراجل يتكلم حسب ما اعطي له من الروح القدس وكتاب مدى هذا الشخص. لكن هو نفسه قال عن النقطة دي انه هيحصل انقاذ لشعب الله من الضيقة، ويهوذا اقتبس منه، ويهوذا اقتبس منه واتكلم عن الاختطاف بس بصورة ضمنية. محتاج ترجع ليهوذا عشان تقراه فتفهم معنى كلام يهوذا. افتح معي يهوذا رسالة يهوذا عدد 14. وتنبع عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هوذا قد جاء الرب في ربوات قدسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاط فجار. هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم. شرحت الكلمات دي في اليوناني كتير قبل كده. فما هم يتكلم بعظائم وحابون بالوجوه من أجل المنفعة. ما تراه النهاردة من فساد في الأرض سيتم محاكمته 7 سنين. وأما أنتم أيها الأحباب فاذكروا أقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، فأنهم قالوا لكم أنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم نفسانيون لا روح لهم. وأما أنتم أيها الأحباب فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح، واحفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة المفروض تيجي معرفة بأل الرحمة، حاجة كان معروف الكلام عنها قبل كده، معرفة قبل كده. وهو بيقتبس نفس الإديوم، نفس اللفظ اللي قاله أخنوخ أصح 1:8-9، هو اقتبس منه أوريدي واقتبس منه تاني دلوقتي الرحمة. والرحمة هي عبارة عن الإنقاذ من الضيقة حسب كلام أخنوخ. يقول منتظرين الرحمة أي الإنقاذ بتاع ربنا يسوع المسيح الذي سيستمر أبديا. معنى كده ما نيجي نبص الخلفية اليهودية اللي كانوا بيتكلموا بيها لها مراجع عندهم، لها مفاهيم. نرجع تاني لمتى 24. في متى 24 بدأ الرب يتكلم عن من عدد 29-30 بدأ يتكلم عن عودة الرب للأرض بعد 7 سنين ضيقة. وهو الوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعتدوه. تلاقيه متزامن أو متماشي مع نبوات كتيرة في العهد القديم بنفس اللقطة دي. لا يعتدوه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. يتزامن أو مقابلها في لوقا 21:25-27 نفس السياق. مرقس 13:24-26 وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعتدوه وهكذا. معنى كده رب يسوع كان بيتكلم عن اللقطة اللي فيها هو نازل على الأرض وهو معاه القديسين زي ما قال أخنوخ عنه هيجوا على الأرض. متى ذهب القديسين معاه؟ في الاختطاف. ويوجد لخبطة هنا ما بين الناس هتشوفه وتنوح عليه، الناس فاكر ان هو ده الاختطاف، لكن ده رب هنا هيرى، والكتاب بيتكلم هيكون بيرى في كل الأرض زي بالظبط كده البرق. راح رب شبهها بالبرق وهو رايح وجاي، فكتاب واضح اني هيبقى احنا منيرين منورين ورب يسوع متقدمنا اعداد مهوله مؤمن العهد القديم والجديد معا جايين على الارض يملكوا على الارض مع رب يسوع ملك الفي. في الوقت ده هيبتدي رب يسوع فقط نازل الى الارض. لا تنسى ان الاختطاف هو في السحاب علشان احنا نطلع عليه في السحاب. اما المجيء الثاني فهو نازل على الارض ومعاه القديسين اللي كانوا طلعوا قبل كده. فبالتالي واحنا بنتعامل مع الاحداث دي الناس لما هتشوفه وهتنوح عليه هتكون عارفه الميعاد بتاعه. مع ان الرب قال لا احد يعلم اليوم ولا الساعه، اذا مش بيتكلم عن دي، مش بيتكلم عن المجيء الثاني العلني، لكن بيتكلم عن هنا بيتكلم عن المجيء الثاني العلني. لما يجي يقول لا احد يعلم اليوم ولا الساعه بيتكلم عن الاختطاف، لان اول ما هيحصل تقدر تعد بالظبط الايام المذكوره في دانيال ومذكوره في رؤيا، ايام بالظبط تقدر تقول الرب جاي امتى، لانه 7 سنين. اول ما نبتدي نعد 7 سنين اللي هي ما حدش عارف بدايتها امتى غير لما يحصل اختطاف، اللي موجودين على الارض هيقدروا يعدوا 7 سنين، فبالتالي هيقدروا يعرفوا اليوم والساعه. اذا اليوم والساعه هيصيروا معروفين، اذا ده يتضارب يبقى اذا في حدث اسمه المجيء الثاني العلني ويوجد الاختطاف. لم يذكر الكتاب ان هو سري، لكن هو هيحدث بصوره الناس هتفاجئ، الناس اختفت. فبالتالي اللي بيحصل من سرد حدث هنا، الناس هتشوفه وتنوح عليه، هي الناس اللي هو هيبتدي يظهر في السماء ويرى، واحنا معاه الى ان ينزل وينشق جبل الزيتون. يوجد مخزن لجبل الزيتون ده بالذات. اشمعنى الجبل ده هينقسم؟ لان هو ده يعتبر جبل القبور للناس اللي كانت في السبي، وكان الرب بيرد الشرف ما حدث. عشان كده أعداد مهولة من القبور في المنطقة دي في الجبل ده. يوجد أسباب تانية لكن ده سريعا السبب اللي فيه رب يسوع هينزل على الجبل ده بالذات، هيتقسم نصين، هتنتهي الحرب بهزيمة الجيوش دي. رب هيحاربهم بلسانه. اللي راكب على الفرس الأبيض في رؤيا بداية من 6 و7 بدأ يذكر اللي هيحصل في الأرض، هذا كان الوحش وليس رب يسوع. إنما الكتاب يقول أنه خرج غالب وليغلب، هذا لم يكن رب يسوع، ده كان بيستخدم قوس. في حين رب يسوع بيستخدم سيف، لسان خارج من الفم. مش كده؟ ده سريعا حاجات بربطها لك. لكن هنا بيتكلم في الجزء الرابع عن عودة رب يسوع بعد الضيقة. متى 24:29-30، لوقا 21:25-27، مرقس 13:24-26. الجزء الخامس أو الحدث الخامس عدد 31 من متى 24، متى 24 عدد 31، هو أن الرب هيجمع مختري. لفظ مختري اتقال على أكتر من حد في الكتاب المقدس، اتقال على شعب إسرائيل، اتقال على الملائكة، اتقال على الكنيسة. عشان كده ما يجي نبص على المخترين أيهما يتكلم الرب عنهم، يعني بيتكلم عن مختري أي الشعب اللي هو بيتكلم عنهم اللي هيعدي في الوقت الصعب ده. إذا المختري هنا عائد على شعب إسرائيل، لأن لم تكن هناك كنيسة في الوقت ده ولسه. والملائكة المختارين، بولس ذكر الكلام ده لتيموثاوس، مش ده الموضوع. الرب مش هيجمع، الرب هيكون جاي معاه القديسين وأعداد من الملائكة، لا يحتاج أنه يجمعهم. أنا بتكلم عن الناس المستخبيين اللي كتبوا عليهم تم إيواءهم وحمايتهم من شعب الله في الوقت ده من 7 سنين أو 3.5 التانية من الضيقة تحديدا. سادس حاجة في متى 24 وهو المثل بتاع شجرة التين. شجرة التين راح رب بدأ يضرب لهم مثل من عدد 32 لحد 35 من مرقس 13. أنا بتكلم في متى 24 مع 32 ل 35، مرقس 13 28 ل 32، لوقا 21 29 ل 33. شجرة التين رب بدأ يتكلم عنها، فمن شجرة التين تعلموا المثل متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها، تعلمون أن الصيف قريب، هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. ما يجي نبص على لا يمضي هذا الجيل، ما هو هذا الجيل؟ مش الجيل اللي بيتكلم معاه رب يسوع دلوقتي اللي هو التلاميذ اللي قاعدين قدامه، لا، لأن الجيل ده مضى. لكن كان بيتكلم لا يمضي هذا الجيل اللي هيحضر الأحداث دي إلا ويكون هذا. فبالتالي زي ما قلت قبل كده، يوجد احتماليات عن الجيل في كتاب المقدس كتيرة، أيهما مقصود بالجيل ده؟ لا تسعى إلى فقط حسابها بالسنين، أنت محتاج تبص على الأحداث اللي بتحصل في الأرض عشان تقدر الاثنين يتقابلوا مع بعض. لازم تزبط دي مع دي مع دي. عشان كده قد يكون الجيل 40 سنة، قد يكون الجيل 70 أو 80 سنة، قد يكون الجيل 52 سنة زي ما قلت قبل كده، 70 مع قوة، 80، مزمور 90، مزمور 95 بتكلم عن الجيل 40 سنة، متى 1 بتكلم عن الجيل 52 سنة، مرقس آسف تكوين 15 بتكلم عن الجيل 100 سنة، تكوين 6 بتكلم عن الجيل 120 سنة. قد يكون الجيل هو الفئة العمرية، قد يكون. فبالتالي لا يمضي هذا الجيل. تعال نشوف أيهما هذا جيل مقصود به. تعال نشوف أطول فترة 120 سنة من أول ما رجع تاني الشعب إلى أرضه، احسب أقصاها 120 سنة. هو بيقول لا يمضي هذا الجيل، لا يمضي يعني مش هيحصل استكمال لهذا الجيل، فليكن 100 سنة يعني 2048، بيقول لا يمضي هذا الجيل يعني كده هيحصل قبل اكتمال الجيل. عشان كده احنا مش بصدد نحسب انهي جيل من الحسابات اللي موجودة، لكن احنا بصدد احنا نركز في علامات تانية. بيقول ماذا لما تشوفوا شجرة التين وتشوفوا غصنها رخصا وبدأت تطلع وأفرخت وأورقت حسب الأناجيل الباقية بتتكلم ازاي، فمعنى كده اعرفوا اني الصيف، اني الزمن جه. ما هي اللغة اللي بتكلم عنها رب يسوع؟ بتكلم عن البيدر، العصافة التي تزريها الريح، الذي رفشه في يده. زي ما قلت قبل كده مش صدفة ان داود اشترى في منطقة أرنان اليابوسي البيدر وبنى الهيكل بعد كده في نفس المكان سليمان. مش صدفة ان يوحنا المعمدان قال ان المسيا جاي وهيعمدكم بروح القدس ونار الذي رفشه في يده وينقي بيدره. مش صدفة ان دانيال 2 بيقول انك شفت حجر نزل حطم، لأن نبوخذ نصر حطم هذا التمثال وصار مزرة زي البيدر. معنى كده هنا بتكلم عن الضيقة لما تشوفوا شجرة التين، أي معناها لما تشوفوا الحصاد خارج، بتكلم عن موسم الحصاد الصيف. معنى كده بتكلم عن الحصاد، أي بتكلم عن حصاد ضيقة أو نهاية الضيقة، لأن هم عندهم مفاهيم من دانيال من زكريا أن دوا هيبيض الشعب، أي هينقي الشعب. سؤال، التبييض الذي يعنى به في دانيال وفي زكريا 13 أنه هيمحصوا، هذا ليس تأديب، هذا قضاء. بقول دوا لأن البعض بيقتبسوا الآيات دي ويقولوا رب بيضيق على شعبه عشان يعرفهم. رب يسوع ما عملش كده ليه في 30 هو هنا على الأرض؟ إذا كان دي سياسة الله أنه هو يضيق على الناس ويستخدم الألم علشان الناس تعرفه. عشان كده المفاهيم الكتابية اللي بتوضح لنا التبييض أو التمحيص أو التنقية، رب يسوع قال لهم أنتم أنقياء بسبب الكلام اللي كلمتكم به. غير كده لما شخص مش بيمشي بالكلمة هو اللي بيعاني تحصيل حاصل. أما القضاء بتاع 7 سنين الضيقة فهو إبادة لمن هو لم يؤمن. فده مش تأديب. تأديب يبقى الشخص لسه متحافظ عليه ابن، لكن ده الناس دي هتموت هتحلك. بتيجي تبص على رؤية 6، تيجي تبص على تسعة، بتيجي تبص على كذا أصحاح تكتشف الناس بتبتدي تشتم الله وتجدف على الله، تعلم من اللي بيحصل من الضيق ده من الله، ولا يتوبوا، ولا يتوبوا. معنى كده إيه؟ أي حد فيهم في الوقت ده هيبقى فاهم إن ده الله، حتى لو ملحد فاهم إن في قوة سماوية شغالة، في حاجة خارقة للطبيعة شغالة. فلما يجي نقول هيأتي كلص في الليل، بعض الناس بيقولوا دي هيجي للناس اللي على الأرض، كيف وهم عارفين إن الإيدين دي إيدين إلهية اللي حاصلة اللي بيحصل في الأرض ده؟ إذن يأتي كلص في الليل اللي من؟ في الاختطاف وليس في المجيء الثاني العلني. قد يكون البعض مش رابط الاثنين ببعض، الاختطاف هو قبل 7 سنين الضيقة، المجيء الثاني العلني هو نهاية 7 سنين الضيقة اللي فيه الرب هينزل ويسود على الأرض. ويبتدي في متى 25 بدأ يشرح ليهم عن الخراف والجداء. خلينا أقف عند عدد 26 في متى 24-26. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي واحد. بدأ الرب يفتح معهم كلام عن الاختطاف، مع أنهم هم ما كانوش جايبين سيرة الاختطاف. عشان كده بقول في متى 24 بيعدي على الكنيسة بسرعة، فبيقول لهم وكما كانت أيام نوح. الكلام دوا رب قاله اوريدي في لوقا 17، احنا عارفين قبلها بأسبوعين، لكن متى شمل دوا مع دوا في نفس الحدث. فبيقول زي ما كان في أيام نوح أيضا يكون مجيء ابن الإنسان. أما لفظ أما لدارس اليوناني، هذا اللفظ في اليوناني فتح حوار جديد بولس استخدمه، اليوناني كتير فيها إثباتات في الحتة دي أن دوا فتح حوار جديد. معنى كده رب يسوع قفل الأسئلة بتاعتهم، خلصها، وبدأ يفتح حوار جديد إزاي تنقذوا من دوا يا تلاميذ، أو ما يرمز لهم بالكنيسة. لفظ أما هو لفظ ذكر، اللي عايز يكتب المراجع فمن أكتر من شاهد كتابي يثبت أنه اللفظ دوا معناه فتح كلام جديد. كورنثوس الأولى 7:1، كورنثوس الأولى 7:25، كورنثوس الأولى 8:1، كورنثوس الأولى 12:1، كورنثوس الأولى 16:1، تسالونيكي الأولى 4:9، تسالونيكي الأولى 5:1. لفظ أما هنا اللي في اليوناني جاي معناها فتح بريدي، أو هي فتح عبارة عن فتح حوار جديد. أنا بقول كده ليه؟ لأن ما نيجي نبص في عدد 36 وأما ذلك اليوم وتلك الساعة، أما رب خلص الأسئلة بتاعتهم رد عليها. أما ذلك اليوم تلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده، وكما كانت أيام نوح يوجد إنقاذ. كما كانت هناك أيام نوح في إنقاذ من الضيقة، هكذا هيكون. ما رسم للكنيسة هو إنقاذ، ورب يسوع فتح هذا الكلام معاهم لأنهم كانوا لسه مش فاهمين الفرق ما بين الكنيسة وشعب إسرائيل. بعد شوية هيبقى الكنيسة هي ناتجة عن أي حد هيقبل يسوع، سواء أممي أو من شعب إسرائيل، يصير كنيسة. الكيان الجديد ده رب سماه كنيستي. ما يحدث الآن قدام عين رب يسوع لم تكن كنيسته، أي شعب إسرائيل. فيقول هيجي وأبني كنيستي. معنى كده رب كان في مرحلة البناء 2000 سنة، أنهى البناء. والكتاب يقول أنه إحنا في مدينة الله السماوية الروحية، مدينة الله صهيون. الكتاب يقول يرى الرب في مجده أول ما يكتمل بنا مدينة صهيون. معنى كده رب بيكمل في مدينة صهيون السماوية، مش مدينة أرضية، مدينة روحية إحنا فيها. لم نأتي إلى جبل مطرم بنار، بل جئنا إلى جبل صهيون. ده حصل حرفيا، يعني إحنا جينا في عالم روح إلى مدينة الله السماوية، صرنا تابعين لها وخاضعين لها، خاضعين لقوانينها، ليست متأثرة بالأرض. المدينة دي هي مدينة روحية، ليست أرضية، لكنها تؤثر في عالم العين. الكنيسة رسب لها أن تنقذ من الضيقة. روميا 5 عدد 1، إذ قد تبررنا بالإيمان لنا السلام مع الله بربنا يسوع المسيح. الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر أو نفرح بتهليل على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا. ما تعبر فيه من مشاكل أنت بتبصله أنك أنت بتهزمه، دي الصورة اللي الروح القدس عايزك تتعامل بيها. دوة بيولد لديك طول نفس أنك تقدر تتعامل مع ظروف الحياة، ليست بهروب وتقول يا أنا حصل معايا كذا، أو أنت بتقول يا حصل معايا كذا وتبتدي تتعجب وتندهش وتبتدي تصعب على نفسك، ولا تمارس كلمة الله ضد العيان المضاد. لا يوجد صبر ينشأ، الصبر هو ثباتك على أرضك أمام العيان المضاد. الصبر مش معناه احتمال، احنا طالعين دلوقتي نسمع صبر أيوب، لكن هنا مش معناه احتمال، هنا معناه ثباتك على أرضك، استمرارك أنك أنت تستمر في أرضك. فهنا بيقول الصبر ده بيعدل في الشخصية، تزكية، هنا تزكية يعني تعديل الشخصية، وتزكية يولد لدى الشخص أمل في الحياة. أنا عارف كويس جدا عديت في مشاكل بإيمان قوي، فأنا أقدر أعدي في مشاكل تانية. يتولد لدى الشخص أمل في الحياة، كلمة رجاء هنا أمل. ورجاء لا يخزي، لن تخزى لو أنت ماشي صح. ليه؟ لأنك أنت فاهم بترى الأمور صح، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، أي معناها صرنا، ركز في دي، محبة الله هي نسيج الله صار في فكرك، الفكر الإلهي صار في فكرك، فتبتدي ترى الأمور كما هو يراها، وتبتدي تتعامل مع المواقف كما هو يتعامل معها. فصار محبة الله أي اندماجه وعشرته صار فيك، لأن المسيح إذ كنا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت. كيف يقول لكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعض خطاة مات المسيح لأجل. لسه معني بيتكلم عن تعليم المحبة، الله بيبين محبته، لا يكتفي بأنه يحبنا فقط، بل بيبين محبته، يظهر المحبة. أنت محتاج تظهر المحبة دي لمن حولك، هي جواك. فبالأولى كثيرة ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. فبدأ يربط، إذا كان رب يسوع عمل الصلح، إذا كان رب يسوع عمل إنجاز تجاه الخطية بعد ما كنا فجار، بعد ما العالم كان في حالة من الضياع، جه رب يسوع وخلصنا ودفع ثمن الخطية، فبالأولى أن نخلص به من الغضب. فبيربط الخلاص الإلهي أن من ضمن الشنطة بتاعت الخلاص أن تنقذ من الغضب. بعض الناس تحاول تتحايل على هذا الشاهد لأنه شاهد صريح واضح جدا، فبعض الناس يقول نخلص هنا معناها أن إحنا نحتمل، نخلص هنا معناها أن إحنا نبقى موجودين بس مش متأثرين. ماذا عن المثالين؟ رب يسوع ده ربهم، نوح خرج من العالم عبر خروجه، ما كانش ينفع يخرج للسماء طبعا لأنه هيكمل نسل البشري زي ما قلت قبل كده. لوط خرج من المكان، لكن نوح رفع فوق اللي حصل. فبالتالي الأحداث الرب يسوع ذكرها من طريقة الحماية من الضيقة لا تحمل مجال من الشك إنها عبارة عن اختطاف للكنيسة، وده مشمول جوه باكيج الخلاص، جوه شنطة الخلاص، جوه نفس الجعبة اللي روح القدس ضمنها للكنيسة. فهناك رابط ما بين إن الكنيسة خلصت وتبررت و و و و و الآن تخلص من الغضب. معنى كده الغضب اللي لسه هيحصل ده يختلف طبعا عن اللي عبر فيه التلاميذ من دمار لأورشليم، ويظهرت في صورة ان الشعب تمرد وكان في حركات تمردية حصلت على روما او رومان، فبدأ رومان اوكي احنا نهد لكم المدينة بتاعتكم. في الظاهر الامر يبدو لو انت قاعد تحلل بذهنك في الوقت ده وهتقول ما هم اللي جابوا نفسهم علشان هم كانوا متمردين على الرومان، ده تحليل نظري ظاهري، لكن التحليل الإلهي والمعلومة الإلهية بتقول لأنكم رفضتوني، رب يسوع قال بيتكم يترك لكم خرابا، بمعنى نتيجة رفضهم لرب يسوع، ده التحليل الروحية، دي الأشعاعات الروحية، نتيجة رفضهم لرب يسوع لما جه في المجيء الأول بيتهم يترك لهم خرابا. وراح الرب بدأ يقول لن يبقى حجر على حجر، بدأ يشرح للتلاميذ حصلت إمتى؟ بعد 40 سنة. لو أنت عايش في الوقت دوة ما شفتش البيت خرب، الهيكل يعني، السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، هتبتدي تقول إيه؟ ما فيش حاجة من اللي قالها الرب يسوع حصلت. لكن لما تيجي تبص بنظرة النبوات من فوق، وده يعلمك أن ترى أنك قد تكون بتمارس إيمانك في شيء بعد سنة ونص سنتين ظهر، بعد 3 سنين أنت ممكن تكون نسيت أنك زرعت بذرة في هذا الأمر بإيمانك. لكن الطريقة الكتابية بتعلمنا، الرب يسوع قال كلمة كيف حدثت على أرض الواقع، كان لازم تعدي على أذهان الناس بتبريرات وحجج وبراهين وأفكار إن بدأوا يتمردوا على روما، فبدأ يتم ضرب المدينة. كل ده ظاهريا إن دي مشاكل في المدينة مش مشاكل في البلد، لكن في الحقيقة هي مش القصة كده. القصة إنهم الدماغ بتاعتهم بدأت تاخد هذا المنحنى التمردي نتيجة أنهم لم يقبلوا المسيح في مجيئه الأول. لو كانوا قبلوا المسيح كان السيناريو اختلف. عشان كده ما نيجي نبص على الأحداث لازم هيكون لها تبريرات في عالم الروح. خليني أقرأ معك شاهد تاني، بولس نفسه قاله تسالونيك الأولى 5، من عدد 9، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. الله لم يجعلنا للغضب، إحنا مش للغضب. مين إحنا؟ الكنيسة. ما سيحدث في العالم اللي احنا بنحضره دلوقتي هو مبتدأ الأوجاع. ما يحدث الآن من أخبار حروب وأوبئة رب يسوع سبق وقاله، لكن ليس المنتهى بعد. وبعد كده هيحصل أنه هيبتدي الأوجاع ده بعد اختطاف الكنيسة. فبلاش تقعد تقول احنا بدينا الضيقة علشان حاصل كذا وكذا وكذا، لا تكون السطحي. رب سبق وأنبأ إنها تحصل بعض الأحداث في وجود الكنيسة، لكن في فرامل الدنيا متفرملة إلى أن يرفع حاجز الإثم. هتلاقي الدنيا انطلقت من غير أي حجز. في مؤمنين هيقبلوا الرب؟ آه. في وقت الضيقة؟ آه. هيهزموا؟ آه. بولس رسول ما قال ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. بولس كان بيتكلم دوا وهو في كرونسوس الثانية 4 وفي رومية 8 بيقول احد او مبادئ واحدة في الاثنين دول، اتكلمت قبل كده عنهم في الرياضة الروحية. قال ان اللي بيحصل دلوقتي ان الكنيسة لسه بتكبر، لسه ناس بتنمو. عشان كده كان بعد مرور سنين من نمو الكنيسة حصل ان عدد كبير من الناس قبل يسوع، وصار ان المسيحية بسهولة موجودة في العالم. اللي بعد كده أسيء استعمالها، دخلت في السياسة بصورة غلط، قسطنطين وما بعده. عشان كده راح بدأ القادة يحجبوا الكتاب المقدس لانه هيتم تفسيره غلط. اللي بعد كده قفلوا عليه وقالوا محدش يفتح كتاب مقدس غير القادة المسيحيين. اللي بعد كده دم كتير سفك علشان الناس تطلع الكتاب المقدس للشعب تاني ويتقري. دي سريعا الخريطة او الزمن اللي عدى. عشان كده في عصور الظلم عدت عليها الكنيسة، ما كانش الناس قادرة تفهم الكتاب صح. هل كان في ذكر لفكر التدابير، فكر التدابير اللي مش عارف معناه انه الله بيفكر بمشيئة وخطة تجاه زمن معين لناس معينة. فحقبة نوح دي حقبة، ده تدبير، حقبة ما قبله، حقبة إبراهيم، واو. هل ده كان مذكور في الأبائيات؟ نعم نعم، مش بلفظ تدبير بمعنى لفظ تدبير، لكن ذكر إن الله له خطة في كل تعامل مع حقبة زمنية. ارجعوا ادرس الإسيين كانوا كاتبين الكلام ده. عشان كده اتكلم على مراجع موجودة دلوقتي في متاحة على الانترنت. الإسيين اتكلموا على ان يوجد تدبير مختلف لكل زمن من الأزمنة، فهذا ليس خادم معين سنة 1800 وي، وليس ابتداعة جديدة. لماذا لم يذكر قبل هذا؟ لأن كانت عصور ظلمة، الكتاب المقدس ما كانش متاح للناس بالصورة اللي متاحة دلوقتي لدينا. إذا رب يسوع يريد لنا لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا حتى إذا سهلنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. إيه الدور بتاعي دلوقتي؟ أن أعزي بعضنا بعضا، أني أبتدي أشجع. لفظ تعزية هنا معناها تشجيع، لفظ تعزية للبعض هو معناه جنازات وناس ماتت، لكن هي بتكلم على التشجيع. عزوا بعضكم بعضا، مش بس كده، اخطف من النار الناس اللي هي لسه مش داريين. كارزا مثل نوح، كن كارزا مثل نوح. نوح كان كارز، قعد يكرز للناس، يا جماعة يا جماعة يوجد طوفان جاي، كانوا يزوجون ويتزوجون، كانوا عايشين حياتهم عادي جدا، لايف ستايل عادي جدا، الزمن كانوا عايشينه بالصورة اللي هي ما فيهاش أي محاذير. ده بيحصل دلوقتي. هتكلم عن النبوات المرات الجاية اللي فيها، واتكلم عن كلام بولس، بحاول ألم قدر الإمكان في الأخرويات علشان تبقى قادر تفهم. عشان كده ما تيجي تبص على اللي بيحصل دلوقتي من حالة من الخمول وعدم التجاوب في الأرض، من اللي بيحصل من أحداث وناس مش قادرة تقراها إن دي أحداث خطيرة، أحداث تنبئ بأن الأمر على وشك، الأمر على وشك، الاختطاف على وشك. والحسابات اليهودية بتقول الكلام ده من سنة 2000 في الروش هاشنا بتاعهم، رأس السنة، الروش رأس ها الشنة سنة، روش هاشنا بتاعهم رأس السنة بتاعهم، احتفلوا قالوا قد بدأت حقبة الحرب العالمية الثالثة اللي الكتاب اتكلم عنها في أكثر من شاهد منه حزقيال 38-39، قد بدأت سنة على طول. حصل 11 سبتمبر وشفنا حروب أفغانستان والعراق، وشايفين العالم بيحصل حوالينا من أحداث كتيرة جدا فيها شقلبة، والفوكس كله كأنك بتشوف ان الكاميرات كلها بتتوجه الى الشرق الاوسط، هي نفس المنطقه، نفس المنطقه ونفس الساحه بتاعه الحرب اللي بيحصل فيها محاوله لوضع ابليس كرسي في الارض. دي القراءه الكتابيه، لان ابليس وضع كرسي في مكان وبيحاول يحطه في مكان تاني، فبيحاول يضع، يحاول ان ينهي على سيره الله في الارض. عشان كده ايه دور الكنيسة؟ اولا عزوا بعضكم بعضا، تشجع داخليا ان اللي هيحصل في الارض ليس لك ان تحضره، ليس لك ان تعانيه. رقم اثنين، هات ناس تاني للمسيح، لاني ده فلك النجاة دلوقتي للي هيحصل، ليس فقط في الابدية وهي اهم طبعا، لكن اللي هيحصل في الارض ما تيجي تبص عليه. الناس اللي هتحاول تقبل يسوع في وقت الضيقة، الأيام تبقى أصعب مما تتخيل. لن تكون أيام سلسة عشان الناس تبتدي تفوق وتكبر روحيا. لما بولس كان بيقول ألام الزمان الحاضر ما نعبر فيه، من إحنا البكورة بتاعت الكنيسة، إحنا الطلعة الأولى بتاعت الرب يسوع في الأرض، عشان كده طبيعي بنواجه الاضطهادات دي. لكن لا تقص بالمجد العتيد أن يستعلن فينا ككنيسة. إذن كان بيتكلم عن الكنيسة هنا على الأرض برضو، مش بيتكلم على السماء. تخيل معايا المجد العتيد أن يستعلن فينا بدأ يظهر، اللي كان يتكلم عن بولس بدأ يظهر الآن في الكنيسة دلوقتي أو من سنين. طبعا إحنا في أواخر الكنيسة، رب بنى كنيسة وخلص، أبواب الجحيم لن تقوى عليها، أبني كنيسة رب بنى، مش لسه هيبني خلاص خلاص بيشطب دلوقتي، إحنا في التشطيب النهائي. بعد كده كل كنيسة تطلع، هنبتدي نعيد من الأول وتاني من جديد، إن الناس لسه هتكبر روحيا. ده سبب هزيمة الناس اللي موجودة في الأرض، هي إنها مش ناضجة روحيا. المؤمنين اللي هم كانوا قاعدين وما اختطفوش، اللي كانوا عالميين متكاسلين، اللي لسه ما ربحوش للرب. فبالتالي مش غريب ما تيجي تبص اني عدد الارض في الوقت دوا موجود فيه اشرار كتار تم انطلاقهم بعد الحاجز الاسم مترفع، ولسه في ناس اطفال روحيه بتقبل يسوع نتيجه وعظات على الانترنت، نتيجه ناس حضرت وما قبلتش يسوع، قالت طلع الكلام ده صح، ويبتدي يفكروا الكلام، يفتكروا فيه ويقعدوا يقولوا احنا كده غلطنا ان احنا ما قبلناش هذا الكلام بعد فوات الاوان. لكن تبقى احداث مش لطيفه. عشان كده ده يخليك تفهم الخريطه اللي جايه. الخريطه اللي جايه لينا احنا توجد حرب هتحصل، قد نراها وقد نرى جزء منها، قد لا نراها ايا كان، لكن في مرحله ما هو مبتدا الاوجاع في حروب هتحصل ومتوقع تبقى هذه السنة والسنة اللي جاية حسب ما الكتاب بيقول في حزقيال 38. احنا ماشيين بسرعة مهولة جدا، سرعة كبيرة جدا. لما تيجي تقرأ وتشوف التمثال اللي اتحط في شهر 10 اللي فات قدام الأمم المتحدة، هو نفسه بالضبط التمثال اللي ذكر في دانيال وفي رؤية. الأمور ليست صدفة، الأمور ليست صدفة، في حاجات بتحصل. الأمور محتاج أنك تكون فاهم قراءة للأحداث صح حسب الكتاب المقدس. هذا مش معناه أنك تكون شخص ممعن في الأخبار والسياسة، لا، لكنك تقرأ وتشوف النظرة الإلهية السليمة اللي بيحصل في الأرض. كرب يسوع أول ما حكى لهم على اللي هيحصل من ثلاث أسئلة رد عليهم فيها، قال لهم أما بخصوص اليوم ده وما حدش يعرف امتى. ورب يسوع عرف بعد كده، قال حتى ابن الانسان والملائكه، لكن رب يسوع نفسه عرف. الكتاب بيتكلم في رؤيا 1:1 الاعلان اللي اخده من الاب. اذا رب يسوع عرف، خرج بره محدوديه البشر في الوقت دوت وعرف اليوم دوت امتى. فبالتالي رب يسوع يعلم هذا اليوم، واحنا ككنيسه نقدر نعرف قرب هذا اليوم عشان ما يجيناش كلص في الليل زي ما اتكلمت قبل كده من العيب. الكتاب ربي يسوع قال لهم يا مراؤون، بتعرفوا تميزوا الأزمنة والأوقات؟ مش عارفين تميزوا الوقت بتاع الأرض والخلاص بتاع الأرض. إذن الرب نفسه كان بيزكي إن الكنيسة تستيقظ وتعرف. غير إن الرؤية 3:3، في رؤية 3:3 الكتاب بيقول هيجي كلص في الليل بالنسبة للناس اللي مش عارفة، أما الناس اللي عارفة أنه جاي ومتوقعاه ومنتظراه هيعرفهم قرب مجيء وإمتى. ما كان جريمة عند بعض الناس أو عند معظم الناس أني ما نحكيش في الحتة دي خالص، دي منطقة محرمة أن ما حدش يفكر في قرب مجيء الرب. الكتاب يعلمنا أن إحنا نقدر نقرأ دوا، وحصل الناس عرفت مجيء رب الأول، نقدر نعرف مجيء رب الثاني إمتى، لأن الأحداث كلها المفروض الحسابات تتطابق مع الأحداث، تتطابق مع الشهادة الداخلية جوا المؤمنين أن الروح القدس بيشهد. من أول بداية 2020 2021 تلاحظ أن في عدد من المؤمنين بدأ يدرك أن في اقتراب أكيد لمجيء الرب، أيا كان الشخص مؤمن أو مش مؤمن بالاختطاف قبل الضيقة قبل، لكن يوجد يقينية حصلت جوا الناس في حاجة. الوقت لم يعد زي الأول والحسابات لم تعد زي الأول. فكر في ده كويس وإنت بتتعامل مع الأحداث والأمور اللي بتحصل حواليك. مش معنى كده أنك أنت تتسيب في شغلك، مش معنى كده تتسيب في ارتباطك، مش معنى كده أنك أنت تبتدي ترى الأمر. بعض الناس قلبت معهم إلى إحباط أو إلى حالة من هعمل إيه بقى في الأرض، لكن لا، الكتاب يتكلم تاجر حتى أأتي، أي معنى هشتغلوا في ملكوت الله. شغلك بيخليك توصل للناس عشان توصل للمسيح. هتقولي طب أنا عايز ألحق أخدم، بين إيديك تخدم، مين قالك إن الشغل يمنعك عن الخدمة؟ هذه أسطورة ليست حقيقية. داود كان شخص بيعبد، كان شخص كاتب لترانين كتيرة جدا، مدرب لفريق فرق ترانين على الأقل 3 فرق، مدرب إلى بروتوكول معين، رغم أنه كان بيقود شعب كان بيشتغل. دانيال اللي يرجع منكم اللي داخل في العضوية ويقدر يسمع تفسير دانيال، اتكلمت دانيال كتابه فذهبت تاني رجعت لشغلي. دانيال اكتشف حاجات كتيرة جدا ورؤى كتيرة رغم انه كان شغال وشغله كان مش صغير، كان في رتبة كبيرة جدا تحت الملك. عشان كده العذر انك انت ما تشتغلش تحت مسمى رب قرب يجي، او انك انت ما تكونش في حالة من النشاط، او تلغي خطط معينة، لا، انت محتاج ترجع للروعة. يعني فعلا في ناس بتبتدي تعمل استثمارات تصل لعشرة وخمستاشر سنة قدام، مش هتلحق دوا، لكن انت محتاج تكون بتخطط تخطيط سليم، محتاج ترجع للرعاية الروحية. لكن لا تصاب بنظرة الفشل والخمول اللي أصاب التسالونيكي، قال لهم من لا يعمل لا يأكل، لأنهم كانوا فاكرين رب قرب يجي خلاص في خلال الأيام اللي جاية، في خلال السنة اللي جاية، لأنهم هم شافوا أحداث، شافوا الأمور، أورشليم بتدمر. لكن بدأ يقول لهم لن يأتي إلا يأتي الارتداد، وبدأ يوضح لهم كل الأحداث اللي هتحصل، ودي هنا بقى نمسكها كشاهد بعد كده. خلينا نقف مع بعض.
وأنت بتشكر من أجل إنقاذه من الغضب الآتي، ليس رسم لك، غير مرسوم للكنيسة أنها تعبر في هذا الغضب، غير مرسوم للكنيسة، غير مخطط ليها أنها تعبر فيما سيحدث في العالم. اطلق صوتك في العبادة وقوله أشكرك لأنه ليس لي أن أعبر في هذا الغضب. كنت لسه ما قبلتش يسوع صلي الصلاة دي لتنقذ وتولد من الله. ليس لك أنك تقلق، لو أنت قبلت يسوع أنت هتنقذ من الغضب الآتي. صلي الصلاة دي من قلبك. الله أنا بجيلك ومؤمن بيسوع لأنه مات وقام من أجلي. أشكرك، أنا بأولد منك دلوقتي، بصير ابنك وبنتك، بصير من عائلتك. أشكرك يسوع هو سيدي وربي من هذه اللحظة، شكرا ليك. كنت صليت الصلاة دي بلغنا، كنت صليت الصلاة دي فريق الخدمة يقدر يساعدك تكبر روحيا. ادينا خبر انك انت صليت الصلاة دي وخدت القرار دوا، انت ولدت من الله. كمان استقبل الروح القدس. إذا كنت قبلت يسوع من سنين وما استقبلتش الروح القدس، استقبل الروح القدس، امتلي بالروح القدس الآن، وافتح فمك وتكلم. الروح القدس هيعطي لك لغة بها تقدر تصلي فوق الطبيعي، فوق اللغة اللي انت تعرفها، ما يطلق عليه التكلم بألسنة. استقبل الروح القدس. قد تكون أو قد تكوني بتتأوح من أجل النفوس اللي مش عارفة هذا الكلام، الناس اللي غير مستعدة. رقص بقولها لك، تشفعك هينقذهم، صلوات من أجلهم هتنقذهم. روح القدس بيعمل بقوة في الكنيسة ومن خلالك، وتنقذ النفوس دي. تشفع من أجلهم، اقضي وقت كافي كل يوم في الصلاة من أجلهم. أنت ملح الأرض، أنت نور العالم، لا تأخذها بهم أو بعولان هم بصورة أنك أنت عيل هم الناس. لكن اشتغل. كل شخص مسؤول عن الدائرة بتاعته. اهتم، اهتم بالنفوس اللي يسوع مات من أجلها، وصلي من أجلهم، اربحهم، ابن المؤمنين ليقوموا هم ويقدروا يربحوا آخرين. تذكر أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة، أبواب الجحيم لن تهزم الكنيسة، مهما كانت قوة إبليس لا يستطيع أن يقف أمام كنيسة مشتعلة بروح القدس. أين كنت في كل الكرة الأرضية بتتابع معنا؟ قد تكون لوحدك في بلد غربة، مفيش كنايس حواليك تقدر تسمع كنيسة في بيتك. روح القدس هو موجود في كل مكان. ابدأ بالناس اللي حواليك، اشتغل عليهم. إذا كانوا مولودين من الله ابنيهم، إذا كانوا لسه ما تولدوش من الله اجذبهم للمسيح. روح القدس الوقت اللي جاي بيدبر أكتر وأكتر الأمور في حياتك، هتكتشف أنك تنفتح عليه بصورة أكتر علشان ينجز ما كان بيعطلك. فقط لا تسمح بتعطيل في حياتك، لا تسمح بتشتيت في حياتك. افتكر رب يسوع لما قال اذكروا امرأة لوط. لا تنظر للوراء، لا تسعى انك تعود للعالم تاني بعد ما انت تركته. بكل قلبك وبكل قلبك حب الرب. كتاب يتكلم ان القضاء يبدأ من بيت رب، التنظيف يبدأ من جوه البيت قبل ان يذهب للعالم خارجا. كنيسة تنقي نفسها، تصير كنيسة بلا غضن، بلا عيب، بلا بقع، بلا أي عيوب أو أمور مثل هذه. هللويا. أشكر روح القدس، أشكر عمله في حياتك أن تكتشف وتصير في الأرض عامل في ملكوته. قد تكون بتقول لي أنا مش بعرف أخدم. لا، ابتدي اتكلم. وانت بتستنير في الكلمة تعرف تتكلم عن يسوع. اللي انت بتاكل منه هتقدر تقدمه للناس، من ملأك الناس هتاخد. هللويا. قد اقترب مجيء الرب، قد اقترب ان نرى يسوع الذي يسكن في داخلنا بالروح القدس وجها لوجه. ما اروع هذه اللحظة. هللويا. افرح وعيد انك في هذا الجيل وهذا الزمن. هللويا. استعد. رب يسوع قال كده اسحروا. احنا في حالة سهر، منتظرين مجيء رب لكنيسته في الاختطاف. هللويا. ارفع ايديك واعبد رب، وابتدي اطلق صوتك لي وكلماتك لي. تعلم ان تكون مكثف في العبادة، تكون شخص منتبه له حتى لو حواليك ناس، منتبه لي بصورة مكثفة، بصورة شديدة جدا، بمحبة قوية جدا. لا تخففها، لا تسمح بشيء يشتتك عنها. ليكن قلبك حساس للروح القدس، ليكن قلبك حساس للروح القدس. ده وقت فيه روح القدس بيتكلم، بيشتغل من سنين وبيشتغل في حياتك. لكن الوقت اللي جاي يوجد سرعة وإنجاز أكتر من الأول. هللويا. أعبد بكل قلبك. شكرا ليك، شكرا أجل حبك، شكرا لك إله عادل تقاضي وتحكم، لا يعبر شيء أمامك دون أن يمحص. شكرا، شكرا لأجل حمايتك لجسدك. أو بابا استنارة وإدراك في كنيستك في شعبك حتى لا يعبروا في هذا، استنارة وإدراك إن عملك يشمل هذا. هللويا، نعمل الآن على حياة كل واحد وحدة لتذهب وتربح نفوس وتنقذ من النار. هذه النعمة تشمل حل المشاكل بتاعتك. إن كنت منشغل بمشاكلك، روح القدس أعلن في كلمتنا لك ميراث أن تحيا هنا على الأرض بقوة لآخر لحظة. روح القدس يقدر المشاكل بتاعتك ويتعامل معها، فقط استنير في الكلمة، استنير فيها لتعرف كيف تتعامل مع ظروف حياتك. ارجع وادرس وعظات الميراث والإيمان، لكن بعد كده تفرغ من أجل النفوس. قد تكون متفرغ لرب في وقتك كخادم، لكنك تقدر تربح الناس اللي في شغلك، أقاربك، ليحترق قلبك على النفوس، لأن الرب قريب. روح القدس بيدعمك ويفتح أمامك فرص للكلام مع الناس، لكن ليه تحط الأمر دوا كقضية أمامك؟ ده موضوع الساعة في السماء. السماء بتفرح بخاطي واحد يتوب. هللويا، روح القدس هيجعلك صياد للناس، تستطيع أن تربح وتنقذ من النار وتخطف من النار. تعرف تتعامل ازاي مع كل حالة، قد تكون جديد في الأمر، روح القدس هيساعدك. امتلك كل يوم روح القدس، تشبع بيه، تلاقي كلمات خارجة من فمك، تعرف تعمل ايه وتتصرف ازاي وتقول ايه. رب مسؤول عن حياتك وعن ظروفك، لا تقلق، واجه كل موقف حياتك بالإيمان، بلسانك، يوجد قوة في لسانك وفي كلماتك. اعلن الكلمة، لن تهزم، لن تخزى في هذه الحياة. يسوع ضمن لك أن تحيا حياة مجيدة إلى أن نخرج من هذه الأرض ليس كهاربين، بل نعطي مجالا للغضب. هللويا، وشكرا أجل كلمتك الحية، شكرا أجل قوتك اللي بتعمل فينا، شكرا لأجل عمل الروح القدس واستنارته وفهمه لينا. هللويا. أوه، إحنا في زمن المجد المستعلن في الكنيسة. هللويا، هنستثمر ما صنعته من خلاص ونربح نفوس. هللويا، شكرا بابا من أجل قوتك اللي بتشفي الأجساد الآن. جسدك بيصير بريء سليم، مبرأ تماما من المرض الآن قوة الروح القدس. مشاكلك المادية روح القدس بتعامل معها، فقط جدد ذهنك بالكلمة، صلي بالروح. هللويا، في اسم يسوع.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org life changing truth.org. كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruths.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.